والله يا شيخ أخو فيصل، تدري لو احنا اهتمينا بصناعة أسر مستقرة لوفرنا العديد من الزيارات للعيادة النفسية. يعني لو سوينا دراسة عن الأشخاص، أغلب الأشخاص اللي يزورونا احنا في العيادة النفسية المشاكل تنشأ من الطفولة والأسرة، إما أسرة متفككة، أسرة عليها مشاكل، طفولة صعبة، تعرض لصدمات ما عرف كيف يتعامل معها، ما وجد الأشخاص المناسبين، أخطاء في التعامل معه، فهو الآن انعكاس لما كان عليه سابقا.
مساء الخير، شلون ممكن نبني علاقة صحية مع نفسنا، مع أصدقائنا، مع أسرتنا، مع أزواجنا، مع زملائنا في بيئة العمل؟ وشلون ممكن نفكر بطريقة واقعية حتى نبني هذه العلاقات بشكل صحي؟ كل الأسئلة هذه تم الإجابة عليها مع ضيفنا اليوم الأستاذ أسامة الجامع، ضيف رائع جدا، لذلك أتمنى لكم متابعة ممتعة. معاكم فيصل العقل، وهذا بودكاست بدون ورق. الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك،
حياك الله في الكويت.
الله يبارك فيك،
شرفتنا ونورتنا كأول ضيف نستضيفه احنا هنا في بدون ورق من خارج الكويت.
سعيد جدا بتواجد، الله يبارك،
ممتنين جدا على قبولك الدعوة استاذ.
الله يكرم.
الله يسلمك استاذ. احنا في قعدنا بالفترة الأخيرة واحنا نبحث في تغريداتك، في كتاباتك، في لقاءاتك، وفي بعض الأماكن انت كنت تركز عليها، ومن حسن حظنا ان انت ما تطرقت لها بشكل مباشر في اللقاءات، ودنا اليوم احنا نفتحها معاك بشكل أعمق. خلينا نقول أنت تتكلم عن التفكير الواقعي ومهتم في فكرة التفكير الواقعي، أن الواحد لازم اليوم يكون واقعي في تفكيره، واقعي في تصرفاته. شلون ممكن نعرف التفكير الواقعي؟
طيب أخوي فيصل، سؤال جيد صراحة. التفكير الواقعي له علاقة بالطريقة اللي أنت تشوف فيها الأحداث، حجمها كيف هو، وكيف أنه هو يكون بعيد عن التضخيم مثلا. لو أردنا أن نعرف إيش هو التفكير الواقعي، نحتاج أن نعرف ما هو المضاد للتفكير الواقعي، زي ما ذكرت لك أنا مثل التضخيم. وتحدث عدد من العلماء عن أن آفة الإنسان وسرعة تدهور صحة النفسية لها علاقة بالطريقة التي يفكر فيها. من ضمن آفات التفكير ما يسمى بالتفكير المجرد، يسمونه abstract thinking. يقابل التفكير المجرد ما يسمى بالتفكير الملموس concrete thinking. التفكير الواقعي هو مفهوم يندرج تحت عدة تفاصيل، من ضمنها التفكير المجرد والتفكير الملموس. يعني إيش التفكير المجرد عشان نكون أكثر وضوحاً؟ يا أخي ما جات معي، أنا فشلت، أنا ما أصلح لشيء، وين ما أطقها عوجة، أنا ما أنفع لهذه الشغلة. فهو نوع من أنواع الإطلاق التعميمات، global عمومي وغير واضح، vague يعني غير واضح. عكسه التفكير الملموس، أنت فشلت في إيش بالضبط؟ إيش هي الخطوات اللي ما ضبطت معاك؟ فهو تفكير دقيق. فأنت في حياتك، إحنا لا نستطيع أن ننجو من كلا التفكيرين، يعني كلنا نفكر بطريقة مجردة أو نفكر بطريقة ملموسة، لكن العلماء وجدوا مثل كتابات واتكنز في علاج الاكتئاب مثلا، وكتابات كيث دوبسون في الأدلة والبراهين في العلاج النفسي، تكلموا أن الأشخاص اللي دائما تدهور حالتهم النفسية ويأتون للعيادة النفسية وجدوا أن تفكيرهم كثير منه تفكير مجرد
بشكل عام، يطلق على نفسه،
يطلق الأحكام على نفسه، كلامه تعميمي مش واضح. يا أخي أنا حظي عاثر، وين ما أروح ما تضبط معي. لحظة، إيش الشيء اللي ما يضبط معك؟ طيب هل في أشياء ضبطت معك سابقا؟ أي والله أنت ضبطت معي 1 2 3. أجل ليش تقول أنك ما تضبط؟ طيب هذه الشغلة ضبطت معك من 1، طيب 9 أشياء ضبطت معك واحدة منهم ما ضبط، كيف تقول عن نفسك أنك أنت ما تعرف كيف تضبط الأمور؟ فأكون دقيق معه. فهذا الشيء اللي إحنا نحاول أن ننقل الإنسان من تفكير، من مجرد أن تفكير مجرد، ننقله إلى تفكير ملموس كونكريت، وهذا يطلق عليه التفكير الواقعي.
ففي فكرة التفكير الواقعي يسمونه راشنال ثينكينج، أن أنت تفكر، يمكن أقرب أنا توقعت هذا النوع من الواقعية، أن أنت تشوف الأمور كما هي. هل هذا قريب من الكلام؟
أين هو يقودك إلى هذا؟ لكن أنا كنت معك أكثر تفصيلا، أن هو يقودك أنك أنت تشوف الأمور بطريقة كما هي، مفصلة بالضبط كما هو. كلما كنت قريب من الواقع كلما كنت أكثر صحة نفسية.
شو المهارات اللي تقربك من الواقع؟
الوعي.
الوعي
أنك أنت تعي كيف تفكر. كثير من الناس لا يعرف هو كيف يفكر. إذا قرأت كثير في الموضوع هذا، إذا احتكيت بأشخاص كثير، إذا جربت تجارب كثيرة، أصبحت أقرب للواقع. لأن من الآفات كذلك في التفكير أن إحنا نفترض الشيء ونبني عليه قرارات. يا أخي روح سافر للديرة الفلانية، لا هذه الديرة الفلانية متعبة وفيها حرامية كثير وما تصلح للسفر. طب لحظة، أنت جربت؟ لا والله، هذا تصوري عنها. فهو يتصور عن الشيء ثم يبني عليه قرارات، أو يبني عليه يسمونه assumptions، افتراضات. فلما أنت تفترض الشيء قد يكون هذا الافتراض مضخم،
صح.
قد يكون مشوه، قد يكون ناقص، قد يكون أبعد عن الواقع. طيب كيف نكون واقعيين؟ جرب. جرب دائما. أنا أقول للشخص، أنا إذا قربت من هذه المجموعة وسلمت عليهم ما راح يردون علي السلام. طيب جربت؟ لا، بس هذا توقعي. جرب ثم احكم. فكلما جربت، كلما كان لديك تجارب في الحياة، كلما كان تفكيرك واقعي أكثر. لذلك كذا يقولون ان هناك فرق ما بين النظريه والتطبيق،
صح.
ان يحطون لك نظريه ثم لما يطبقونها يكتشفون النظريه هذه ناقصه، مشوهه، تحتاج تكميل، تحتاج تعميق وما الى ذلك. فكلما جربت اكثر كلما كان صحتك النفسيه افضل.
اذا الواحد يستثمر في التجارب بشكل عام، انه يروح يجرب هالرياضه، يجرب هالاشياء، هل هذا له علاقه بالكلام اللي قاعد تقوله؟
هذا صحيح. الاشخاص الاكثر حكمه هم الاكثر تجربه. لما نقول لك جرب، لا تجرب مرة واحدة وتحكم على التجربة هذه، لابد أنك تجرب أكثر مرات. مثلا في أشخاص يقول لك أنا ألقيت برزنتيشن وما توفقت فيه، إذن أنا ما أصلح. دخلت الآن في تجربة واحدة، دخلت في تفكير مجرد،
حكمت على نفسك،
حكمت على نفسك، judgments، أحكام، إطلاق الأحكام. نقول لك لحظة، إيش الأشياء اللي أنت ما توفقت فيها؟ والله كان البرزنتيشن، إذن ما حضرت زين، حضر زين. هناك طريقة في التفكير تقودك لمزيد من التفكير، وهناك طريقة في التفكير تقودك إلى الحلول. فإذا كان تفكيرك يقودك إلى الحل، إذن تفكيرك سليم، يقودك للصحة النفسية. أما إذا كان تفكيرك يقودك إلى مزيد من التفكير، فأنت تبقى في المشكلة أكثر ما تتجه للحل، وهذا يدهور صحة الإنسان.
الحين إذا واحد يبي يأخذ الموقف هذا ويبي ينظر إلى الموقف بشكل واقعي، لكن الموقف هذا مليء بالمشاعر، يعني أنا مثلا بين هل أشوف هالموقف مؤثر، يعني شخص يتعلق في هذا الموقف، في بيني وبينه مشاعر، أخوي، زوجتي وما إلى ذلك، لازم مطلوب مني أنا أفكر تفكير واقعي عشان أقدر أتخذ قرار. شنو أفضل طريقة أو مهارة بحيث أن أنا أقدر أنظر كثر ما أقدر لهذا الموقف بطريقة واقعية والمشاعر ما تسيطر علي، بحيث أن ما تكون عندي أفكار افتراضية؟
فيما يخص العلاقات والقرارات واتخاذ القرارات، كلما كان اتخاذ القرار لدينا عقلاني كانت علاقاتنا أفضل. لكن هذا لا يعني انعدام المشاعر. العلاقات مثلا، اختيار العلاقات ابتداء يكون اختيار عقلاني، إدارتها يكون عقلاني مع كذلك مشاعر. مشكلة بعض الشخصيات أن لديهم overwhelming أو طغيان المشاعر على حساب الموضوعية، فهو ردة فعل حادة طريقة مشاعره فياضة جدا، لدرجة أن بعض الشخصيات يكون عندها اضطراب في الشخصية، ما عنده قدرة على التواصل بشكل جيد. المشاعر لديه تطغى في العلاقات، يعني يزعل بسرعة، يضخم الأمور، يعطي المسألة أكبر من حجمها، يفسر غلط. ليش؟ لأن اللي يقود ردود أفعاله هي المشاعر وليس عقله. فبعض الأشخاص تكون المشاعر هي الطاغية عليه في إدارة العلاقات، وهذا يسبب مشاكل لديه في علاقاته. أنت تحتاج أنك تكون موضوعي وتكون مجرد وتعطي الموقف حجمه. من وين يجينا هذا الشيء؟ من الطريقة اللي احنا تربينا عليها. تجينا احنا نراقب الوالدين، تجينا مشكلة فنشوف الأب والأم كيف يتعامل مع المشكلة هذه. هل لما تجي المشكلة يبدأ يضخم المشكلة هذه؟ هل لما تجي المشكلة لا يدور على الحل ويكون هادي؟ أنا أتعلم ردود أفعالي تجاه المشكلات من الطريقة اللي تربيت عليها. ومثل الأم اللي تشوف ولدها مثلا سقط على الأرض وتنخض وتولول وتركض وتشيل الولد هذا وتمسح عليه، الولد يبدأ يبكي مو بسبب السقطة، هو بسبب ردة فعل الأم. الأم ضخمت الموقف، عالجت الموضوع بطريقة عاطفية. بينما الأم اللي تقول إذا أنت سقطت امسح على نفسك، شوف المغسلة هنا، هذه المنشفة، انتبه لما تمشي، راقب المكان اللي أنت تمشي فيه. فأنا قاعد أعطيه إيش؟ حلول عشان يتعامل مع التحدي. السقطة هذه عبارة عن تحدي بالنسبة للطفل. فأنا إذا أعطيت الطفل الحلول استطاع أنه هو ينظر للمسائل بطريقة موضوعية أكثر. أما إذا أنا بديت أنخفض وأنفعل وعاطفيا أتعامل مع الموقف بطريقة عاطفية، إذن أنا علمت الطفل يكون تضخيمي في تفاعله مع الآخر.
واضح. أنا راح أدش في يعني فيما يخص الطفولة والتربية والنشأة في يعني ملف كامل، بس نبي ندش في نكمل في الجانب الشخصي شوي قبل لا نوصل هناك.
نعم.
الحين تكلمنا عن التفكير الواقعي، في ناس يقول لك والله في موضوع التفاؤل، وين موقع التفاؤل من التفكير الواقعي؟ ان انت تشوف تنظر للموضوع بالتفاؤل، التفاؤل في نوع من ما بيقول خيال، لكن شيء غير ملموس، غير مو موجود اليوم يعني. فشلون تتعامل، وين موقع التفاؤل من التفكير الواقعي؟
هو اشهر من تحدث عن التفاؤل هو رئيس جمعية علم النفس الأمريكية APA، هو الدكتور مارتن سيليغمان، وألف عدة مؤلفات عن التفاؤل، وتحدث أن الطريقة التي ترى فيها العالم هو من خلال عيني والديك، يعني هذا من الأشياء اللي كان يقولها. وتحدث عن أن التفاؤل له علاقة بالتوقعات، كيف أنت تتوقع الأمور، وعكس التفاؤل هو التشاؤم. فالتفاؤل هو تعلم، وهو تعلم مكتسب، كيف أنت تعلم أو تدرب نفسك على التفاؤل. لكن هناك من يخلط ما بين التفاؤل وما بين التفكير الإيجابي.
شو الفرق بينهم؟
يصنف، وأنا حضرت عدة مؤتمرات علمية، يصنف المختصين في العلاج النفسي هذه الفئة من العلماء التفكير الإيجابي المطلق إنه هو سودو سايكولوجي، أو ما يسمى بعلم النفس الزائف. إن التفكير الإيجابي يصيب الإنسان بالإحباط، وأن يفترض أن يستعاض عنا بالتفكير الواقعي. ليش؟ لأن إحنا نحتاج إلى التفكير الإيجابي. التفكير الواقعي يشمل حاجتين، تفكير إيجابي وتفكير سلبي. فإحنا نحتاج للتفكير السلبي، بل إن في مؤلفات ألفت في أهمية التفكير السلبي.
شلون نحتاج تفكير سلبي؟
إنه يكون تفكير، إنه يكون تفكيرنا واقعي. شوف يا أخي، ترى أنت
إذا يعني
إيه يعني إذا أنت صرخت على فلان ترى يضايق بسبب صراخك. يا أخي لا تكون سلبي.
واضح.
لا لا خل تفكيرك إيجابي. أنت إذا 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 انضرت من الوظيفة أنت قوي، ابتسم للحياة، خليك إيجابي. لكن التفكير الواقعي يقول لك إذا انطردت من الوظيفة أنت اقتربت من الاكتئاب، بالعكس راح تحزن وتتضايق وتبكي، وهذا طبيعي بالضبط. طيب هذا تفكير سلبي؟ إيه بس طبيعي. التفكير السلبي إذا كان طبيعي هو صحي. مو معقول تطلب من إنسان انطرد من وظيفته أنه يبتسم للحياة، هذا غير طبيعي. لذلك المشاعر السلبية في السياقات الطبيعية أمر طبيعي. من الطبيعي أنك أنت تحزن في سياقات معينة.
أقصد يمكن ما حزن عقب ما انطرد من وظيفته، يمكن هو في مشكلة، لأن هذا طبيعي أنك تحزن.
بالضبط. أيوة. فيقولك لا خلك إيجابي. وهذه مشكلة التفكير الإيجابي، أنه يلبس المشاعر السلبية قناع مزيف.
وهذا شنو ممكن يؤدي إلى؟
يؤدي إلى السقوط، إلى الإحباط.
التفكير الغير واقعي،
التفكير الغير واقعي اللي هو التفكير الإيجابي المطلق. طيب يعني هل ما نفكر تفكير إيجابي؟ لا. إذا كان تفكيرك إيجابي واقعي فهذا شيء طبيعي. أهم شيء أنه يكون هناك تفكير إيجابي في السياق الصحيح، ويكون هناك تفكير سلبي في السياق الصحيح. يعني وقت الحزن احزن، وقت الفرح افرح. فهذا هو المطلوب، هذا التفكير الواقعي. أي. عرفت كيف؟
واضح. الحين التفاؤل، الحين عشان نفرق بين التفاؤل وبين التفكير الإيجابي. التفاؤل طيب. هو توقع.
أيوة التفاؤل. التفاؤل هو توقع. يعني مارتن سيليغمان قسم التفاؤل إلى ثلاثة أقسام. الجانب الشخصي من الموضوع، و ما يسمى بالاستمرارية، وما يسمى بالتعميم. يعني إيش التعميم؟ وجدوا أن الأشخاص المتفائلين يعممون مشاعرهم الإيجابية في كل مكان يذهبون إليه، ويحصرون مشاعرهم السلبية في المكان اللي هم فيه. وبينما الإنسان المتشائم لا، العكس، يعمم مشاعر السلبية في كل مكان يذهب إليه، ويحصر مكانها مشاعرها الإيجابية في المكان اللي هو فيه. يعني مثل الشخص اللي جاته ترقية مثلا، فمبسوط من زملائه يروح يباشر عليهم، والله جاتني ترقية، ها وين في العمل، بعدين يروح البيت يبشر الزوجة، يبشر مبسوط، بعدين يروح الربعة ترى عازمكم اليوم جاتني ترقية. فهو يعمم مشاعر الإيجابية في أكثر من مكان. طيب تجي للمتشائم، جاته ترقية، جاته ترقية شيء جيد، ينبسط في العمل، يروح البيت ما كان صار شيء، يروح للربعة ما كان صار شيء. فهو يحصر المشاعر الإيجابية في مكان واحد،
أي ما يخليها تطلع من
أي. ويتحدث سيليغمان في بحوثه كذلك أن الأشخاص المتفائلين هم الأشخاص الذين يعتقدون باستمرارية الأحداث السارة. والله الحدث جاتني ترقية، هذا أول خير، بيجينا خير بعد، يروح المرتي يقول ترى هذا بيجينا خير. فهو يعتقد أن الشيء هذا مستمر، هيجي خير بعده، فيتوقع توقع جيد خلال الفترة القادمة. الشخص المتشائم يقول شكلهم غلطانين، ظهر المرة هذه بس وفلتت،
ولا أنا ما استحقها.
لا هذا الجانب الشخصي، أنا
جانب شخصي.
لكن أنه يشوف أن المسألة هذه ما راح تتكرر مرة ثانية. الجانب الشخصي هو الثالث، اللي يعتقد عن نفسه أنه هو إنسان مجلاب للخير. يعني أنا وين ما أروح مثل الغيمة أمطر. أنا أعرف عن نفسي، أعرف عن أي مكان، أي مجموعة أنا أنتمي لها أنا سبب من أسباب النجاح.
بس هذا مو غرور؟
لا بالعكس، هذا شيء طيب، شيء جيد. أنت قاعد تتكلم عن حاجة اسمها تقدير الذات. تقدير الذات شيء جيد، هو ركن من أركان الصحة النفسية. تقدير الذات ليس له علاقة بالأنانية والغرور والنرجسية ولا. أنا أعطي الموضوع حجمه، احنا قلنا تفكير واقعي. انا مميز، عندي شهادات، عندي خبرات، عندي مهارات، الناس يتكلمون عني اني انا انسان جيد، خلاص انا اخذ الموضوع هذا كما هو واصدقه. يعني لان بعض التواضع ترى تزييف، ليس تواضع، هو تقليل من شأن النفس. فنرجع للجانب الشخصي، فهو يعتقد عن نفسه انه هو انسان جيد،
انسان جيد. اوكي تمام،
ويكفي ذلك. الإنسان المتشائم لا، أنا وين ما أروح عند الناس يسقطون، وين ما أروح مكان ما يتوفقون، فهو يعتقد عن نفسه أنه هو إنسان منحوس، أو إنسان ما يصلح أن يكون في مجموعة يخرب عليهم، فهذا هذا هذا نوع من التشاؤم. إذا هذا التفاؤل والتشاؤم.
إنزين شلون نتعامل مع مشاعرنا المتشائمة؟ أقدر أسميها مشاعر سلبية؟ هل هي مشاعر متشائمة؟ شلون نتعامل مع هذا؟ الواحد ما يبي يفكر هذا التفكير، يعني أنت تروح حق أي شخص طبيعي تقول له شلون تبي تفكر عن نفسك؟ هل أنت إنسان جيد مثل الغيمة، أو إن أنا إنسان منحوس؟ فأكيد ما راح ينقي الثانية، راح ينقي الأولى. فشون الواحد يتعامل مع هذه المشاعر مع نفسه؟
طيب العلماء بحثوا في الحالة المزاجية للإنسان، كيف الحالة المزاجية هذه بعض عند بعض الأشخاص يكونون يعني مهما صارت لهم مشاكل تجد أن الإنسان لازال متفائل أو لازال متماسك، وإنسان آخر صارت له نفس المشاكل هذه لكنه بسرعة يتدهور ويتراجع وتفوت الفرص. بحثوا في الطريقة التي يتحدث بها الإنسان إلى نفسه، وأطلقوا عليه ما يسمى بالرومينيشن، أو ما يسمى باللغة العربية الاشترار، مأخوذة من الله يكرمك الحيوانات عندما تشتر الأكل بعد ما تأكله بفترة طويلة فتستدعيه وتأكله مرة أخرى. قالوا إن الإنسان فيما يخص الحديث مع النفس نفس الشيء، وأشهر من تحدث في الاشترار وعمل بحوث علمية سوزان هيكوسيما، توفيت عام 2017، تحدثت وعملت بحوث كثيرة في علاقة الحديث مع النفس بالحالة المزاجية للإنسان، وهي أمر خفي لا يعلمه الكثير من الناس، حتى هو نفسه صاحب لا يدري عن نفسه أنه قاعد يمارس ما يسمى بالاشترار. وجدوا أن هناك علاقة بين الاشترار وبين تدهور الحالة النفسية، وأن الاشترار يفرز مشاعر سلبية دون أن يعلم الإنسان. كيف؟ أن أنا حين أمر بحادث سيارة، حادث سلبي، بعد ما انتهى حادث السيارة هذه أجلس أدخل البيت وأبدأ أجلس على الكنبة، ليش صار الحادث هذا؟ وش فيني ما انتبهت؟ يا ريتني أنا سويت لفيت يمين بدل ما ألف يسار، طب ليتني دقيت إشارة، طب لو أني أنا يعني ما أسرعت ما كان أحسن، طب وش فيني أنا سويت كذا؟ طب ليش أنا بس؟ طب هذا جارنا ما مرة صارت له أي، طب كيف أنا سويت كذا وغيري ما صار له؟ ليش أنا بالذات؟ ليه حصل اللي حصل؟ يقعد يطحن 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 يطحن. بعض وجدوا العلماء أن بعض الناس يمارس الاشترار، ليش وليش وليش وليتني وليتني وليش وليش وماذا لو، لمدة أيام، بعضهم لمدة أسابيع، بعضهم لمدة سنوات. كلما مارست الاشترار بطريقة مستفيضة ساءت حالتك النفسية أكثر، أنت من الداخل قاعد تفرز مشاعر سلبية فتدهور حالتك المزاجية.
بس في ناس يقول لك هذا انتقاد، أنا لازم أنتقد نفسي بحيث أن أنا أتطور.
حلو، الاشترار ابتداء طبيعي، أنا طلعت من موقف صعب تهاوشت مع واحد، أبدأ أحدث نفسي عن المشهد، أستدعي المشهد
صح،
وأشوف الجوانب حقته، لو أني سويت كذا، لو يفترض هنا كم ساعة يوم بالكثير خلاص. لا، بعض الناس يستمر 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 إلى أن. طيب خلينا ندقق أكثر، نعمل زوم إن أكثر في الاشترار. وجدوا أن الأشخاص الذين يمارسون الاشترار يسألون أسئلة واي، لماذا؟ ليش أنا سويت كذا؟ ليش أنا بالذات؟ ليه غيري ما صار لو أنا صار لي؟
واي مي، ليش أنا؟
واي 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 واي. بعض الناس يقول لي طيب هو زين أنك تسأل لماذا عشان تستعد لا، هو ما يسأل لماذا عشان يتعلم، هو يسأل لماذا عشان يلوم نفسه، تحسف تحسف. طيب كيف نطلع فيها؟ يقول لك اقلب، دخل في الاشترار حاجة اسمها هاو، كيف شلون. احنا أنا تعطلت سيارتي، بدال ما تسأل نفسك ليش تعطلت سيارتي، ليه غيري ما تعطلت سيارته، اسأل نفسك كيف أقدر أصلح السيارة، كيف أقدر أطلع من هذه المشكلة، كيف أقدر أجد مكان بنشر يصلح سيارة،
بس هو الشخص هذا مو متعود يفكر كذي، فانت تطلب أيوة منه يفكر كذي ما تحس شويه صعب انه هو ينقل طريقه تفكير اثر سنين طويله.
أيه.
فشلون كل واحد يبلش بهالشيء يعني، فاهم قصدي؟
اي مو هذا هو، انا قلت لك ان البدايه التغيير هو بالوعي.
بالوعي
انت كيف تعرف كيف تفكر. مره ثانيه ارجع للقاعده اللي قلت لك اياها، تفكيرك اذا كان يبقى في المشكله فانك تدهور حالتك النفسيه، اما اذا تفكيرك يقود للحل كعنوان فهو هنا الحل. هنا لذلك الطريقه اللي تربيت عليها تحدد حالتك النفسيه، فدائما ادخل كلمه هاو، كيف. فانا انا انا ليش انا حالتي اقعد من النوم، ليش انا متعكر مزاجي، ليش حالتي المزاجيه سيئه؟ نقول لحظه، لا تسال ليه، اسال كيف. كيف اقدر احسن من حالتي المزاجيه؟ كيف اقدر اني احل المشكله هذه؟ كيف اقدر اصير احسن؟
على طاري المزاجيه، بعض المرات الواحد يعني يقوم من النوم يحس اليوم انا في ضباب، حالتي الذهنيه احسها ضبابيه، ما احسها، احس مشوش انا ذهنيا، ما احس ان في صفاء ذهني.
نعم.
شلون ممكن انا اليوم اتعامل مع يعني هذا شيء طبيعي يصير.
أي.
اعتقد انا على الاقل شخصيا انا امر في بعض ما تامر في ايام احس في ضباب، بعض ما احس لا في صفاء.
اي
شلون اوكي قبل لا ممكن تتكلم على راحتك، ليش في ضباب ممكن يصير وشلون اتعامل مع الضباب؟
جميل. هذه من الاشياء اللي دائما نستقبلها في العياده النفسيه، ان بعض الاشخاص يعني يسألون مثل هذا السؤال، كيف أنا أجلس من النوم ألقى نفسي متعكر؟ وكيف أني أنا كيف أني أنا يعني شو أسوي؟ هنا نحتاج أن نشوف القوانين التي تقف خلف مثل هذا الكلام. إحنا نبدأ نرجع نشوف القوانين، قوانينك تجاه الحياة إيش؟ يعني في إنسان قانون حقه يقول لازم دائما أكون في حالة نفسية جيدة، وهذا احنا نسميه dysfunctional assumptions أو ما يسمى بالافتراضات الخاطئة أو الافتراضات المعطلة للحياة. نبدأ نبحث قوانينه في الحياة إيش. مو بس كذا، أنا اللي يجوني في العيادة أعرض عليهم ما يقارب من 50 قانون، وشوف هل قوانين هاي هناك ما يقارب من 53 قانون معطل الحياة. إذا أنت تؤمن فيهم، هذا وضع هذه القوانين عدد من العلماء، ألبرت أليس، روبرت ليهي، أرون بيك، عدد من العلماء.
شنو هذه القوانين؟ عطنا منهم شنو من القوانين؟
كثيرة.
مثل تذكر تحضرك اثنين ثلاثة منهم.
مثل
أي.
لابد أن تكون حالتي المزاجية جيدة دائما.
أي.
هذا قانون.
صح صح.
وبناء على هذا القانون أزعل، ليش أنا الحين مزاجي معكر؟ ما يفترض كذا، ما يفترض أن مزاجي معكر، بينما الطبيعي إن مزاجك يكون معكر أحيانا. طيب إيش السبب؟ مو لازم يكون في سبب يا أخي، ممكن نبحث الأسباب، لكن ترى من الطبيعي إنه يجي أيام يا أخي مزاج، يا أخي رايح العمل ومزاجي معكر، بدال ما أبحث ليه أبحث كيف أحسن من مزاجي يكون أحسن، أتجه للحل. طيب ليش أنا يا أخي مو بالضرورة أن يكون مزاجك رائع يوميا، لأن هذا غير واقعي.
غير واقعي.
ونأتي إلى مشكلة التفكير الإيجابي هنا، أن لا ما يصير أنك أنت مزاجك، خليك دائما مبتسم، خليك دائما طاقتك إيجابية.
هذا الطمع،
خليك دائما. ها
هل هذا نوع من الطمع؟
هذا تفكير غير واقعي.
غير واقعي.
غير واقعي، لأن من الطبيعي أحيانا أن يتعكر مزاجك، من الطبيعي أحيانا أن تتضايق، من الطبيعي أحيانا أن يقل أدائك، من الطبيعي أحيانا أنك تحزن.
صح.
كل هذه أمور طبيعية. ليش؟ لأن عندهم قانون، نجي للقوانين، من الخطأ أن أشعر مشاعر سلبية، وهذا غير صحيح.
غير صحيح.
المشاعر السلبية طبيعية، لذلك من أخطاء.
شلون تعمل معها مع المشاعر السلبية؟
أوكي، أول شيء شيل القانون هذا اللي حاطه ببالك إنه لازم ما يكون عندي مشاعر سلبية، وحط قانون آخر إن من الطبيعي أني أشعر مشاعر سلبية.
أتقبل القانون.
أيوة بالضبط، أني أنا ما أعترض على المشاعر السلبية اللي جاتني لما قمت من النوم. قمت من النوم يا أخي معكر مزاجي، أوكي لا بأس أني معكر مزاجي يا أخي، مو لازم ما عندي مانع أن معكر مزاجي، فأقوم وأشتغل على الحد الأدنى من العمل في هذا اليوم، أروح للعمل أشتغل بالحد الأدنى من هذا اليوم. يا أخي إحنا لما نقوم من النوم نلقى أخبار، طيب عج برا، هل أعترض؟ إيش أسوي؟ هل أزيله؟ هل أكلم الشرطة أقول شوفوا لكم مشكلة مع هذا العج؟ شوفوا لكم مشكلة مع هذا الغبار؟ هل أعطل أعمالي عشان أنتظر الغبار؟ ليش الغبار؟ يا أخي اترك كلمة ليش هذه. كيف أقدر أعيش حياتي مع وجود الغبار هذا؟ إذن 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 كلما كان لديك مهارة التأقلم مع المشاعر السلبية كانت صحتك النفسية أفضل، لأن المشاعر السلبية جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان، لأن الإنسان مكون من حاجتين مش حاجة واحدة، مشاعر إيجابية وكذلك مشاعر سلبية. يقدر واحد يتخلص من عينه ولا من خشمه؟ لا، لأن المشاعر السلبية جزء من الإنسان. فبعض الأشخاص لا لا ما يصير مشاعر ليه مشاعر عندي مشاعر سلبية؟ ما يفترض أنا إنسان مشهور أني أنا مستشار تجيني مشاعر سلبية؟ أنا اللي أعلم الناس أضايق ولا ما يصير، أو أبدأ أو يصير عندي خوف بين مجموعة من الناس؟ طيب شو مشكلة؟ لذلك من الأشياء اللي إحنا نعلمها الناس في العيادة النفسية أن ينظر للمشاعر السلبية أنها شيء طبيعي. لما توقف عند الناس قدام الناس بتقدم برزنتيشن، بعض الناس عنده قانون من ضمن القوانين، إيش القانون؟ يجب أن لا أخطئ.
صح
يا أخي، ما في شيء اسمه يجب. يا أخي عادي أنك تخطئ، مو بس كذا، إذا أخطأت قدام الجمهور يا أخي اقلبها نكتة. ويا ما صارت لي قاعد أنا برزنتيشن ولا في كلمة باللغة الإنجليزية ما عرفت أقراها زين، قريتها غلط معقدة، رغم أني أنا أعرف إنجليزي وهم يدرون أني أعرف إنجليزي، فشلة. لا ما في شيء اسمه فشلة يا جماعة، شوفوا ترى هذا ما ينطقها إلا النيتيف إنجليش، حلوها معنا ما أعرف لها، ضحكت أنا وضحكوا معاي. بعض الأشخاص لا يا الله إيش بيقولون عني،
هل الواحد يكبر الأشياء في مخه أكثر من ما هي؟
أيوة بالضبط، شوف عناصر مترابطة مع عناصر أخرى، تفكير مجرد، تضخيم، نظرة لرأي الآخرين أكثر من اللازم، لازم الناس يشوفوني بمستوى معين بطريقة، رغبة بالتخلص من المشاعر السلبية، شوف كيف. فهي مجموعة من ضمن القوانين مثلا يجب أن يعاملوني الناس بشكل جيد. يا أخي مو شرط الناس يعاملوني بشكل جيد، إيه بس أنا عاملهم بشكل جيد، إيه مو طيب بس مو بالضرورة. بعض الناس يزعل، واحد عاملني بقلة أدب وأنا اللي كنت، يا أخي هو هي الحياة كذا، في ناس راح تعاملهم بشكل جيد ويعاملونك بشكل جيد، وفي ناس راح تعاملهم بشكل جيد وراح ما يعاملونك بشكل جيد ولا يعاملونك بشكل مجيد، وفي ناس راح تعاملهم بشكل جيد وراح يضرونك. هذه الحياة، انظر للحياة بواقعية بدلا من أن تنظر للحياة بمثالية. والقوانين كثيرة، بعض الناس يقول لك يجب أن تكون علاقاتي جميعها سليمة، مو شرط، بعض العلاقات تزداد قوة، بعض العلاقات تضعف، بعض العلاقات تنقطع، بعض الأشخاص يظهرون في حياتك، بعض الأشخاص لا، بعض الناس يدخل في حالة من الاكتئاب وحتى حالة لأن علاقته انقطعت. انظر الحياة بواقعية ونبدأ نمسك القوانين واحدة وراء الثانية، نشوف كم ونعطيها نسبة مئوية لكل شخص. القانون هذا اللي أنت قاعد أقول لك إياه كم نسبة المئوية اللي أنت تعتقد فيه؟ والله بعضهم 100%، 100%، كل ما صارت اقتربت 100% حالتك أسوأ. إن يجب أن يرضى الناس عني كم بالمية؟ المية هذا هو ترى 100% بعضهم، وهذا قانون قاتل
قاتل،
لأنك لا يمكن للناس أن يرضوا عنك دائما. لم تحدث للنبي عليه الصلاة والسلام. وخذ قوانين كثيرة، يجب أن يتصرف الناس بالطريقة التي في ذهني. يا أخي مش بالضرورة، لا كيف أنا قلت لهم كذا وعملك وأنا ما توقعت كذا، يحدث.
واضح. الحين أستاذ، في علاقة تعيشها مع نفسك وشخصية الواحد يعيشها مع نفسه الخاصة فيه، لما أنا أكون بروحي، لما أنا أعتقد هذا كذي أن كل واحد ما يكون بروحه في شخصية تطلع، ولما يكون الشخص مع أسرته في شخصية جزء من هذه الشخصية تكون موجودة اللي هو بينه وبين نفسه، لكن في أشياء شوية تكون رسمية، ما بيقول رسمية لكن في شخصية مختلفة شوية مع أصدقاء شخصية مختلفة. هل اليوم واجب علينا أن نوحد هذه المساحة بحيث أن أنا أقدر أصير نفس الشخصية مع أسرتي، مع نفسي، مع أصدقائي، ولا لا مع كل بيئة، مع كل مجموعة أنا لازم أظهر نوع من الشخصية التي تتماشى مع هذه البيئة؟ شو رأيك بالكلام؟
شوف أخي العزيز، الإنسان مقسم إلى مجموعة أجزاء. كل جزء، إيش مجموعة أجزاء؟ جزء الابن، جزء الأب، جزء الموظف، جزء الصاحب، جزء الزوج أو الزوجة، هذه مجموعة أجزاء. كل جزء مختلف في نضجه عن الجزء الآخر، مش بالضرورة يكون متساوين. وكل جزء إنه ينضج أو لا ينضج يعتمد على الظروف اللي مر فيها.
نفس التجارب اللي تكلمنا.
تجد تجد مثلا إنسان أستاذ جامعي وفي العمل من أفضل ما يكون، يدرب في العمل هذا، أستاذ في العمل هذا، لكن تعال إلى جزء الزوج غير ناضج، فضيحة، سلوكياته حادة، يعانون منه، يشتكون منه. جزء الزوج هنا غير ناضج. جزء الأب تجد أنه هو كزوج جيد في العمل، وظيفة ممتاز، لكن كأب ليس بالمستوى المطلوب، يحتاج كثير أنه يتعلم كيف يتعامل مع أبنائه، فالجزء هنا كذلك ضعيف. فيعتمد من شخص إلى آخر، وهذا طبيعي يحدث بالإنسان. ليس بالضرورة أن تكون جميع أجزائك بنفس المستوى من الجودة، وأنت تحاول دائما أنك أنت تجعل أجزائك ناضجة في كل سياق.
كيف ننضج هذه الأجزاء بطريقة عملية، خلينا نقول أكثر واقعية؟
أول شيء تحتاج أنك تعرف أن عندك مشكلة. ما تعرف أن عندك مشكلة، كيف راح تطور نفسك؟
صح.
فتعرف أن أنت عندك مشكلة، فتبدأ بوضع الحلول لها. فأنا إذا كان عندي جزء الصديق مثلا غير ناضج، أنا كل ما صرت صديق مع واحد نفر مني وتضايق مني، ما عندي صداقات، إذا أنا عندي مشكلة. قد أكون إنسان أنا بار بوالدين، جزء الابن هنا ناضج ممتاز أفضل ما يكون، لكن جزء الصديق لا، ما هو. إذن اقرأ في الموضوع هذا إذا عرفت أن عندك مشكلة.
هذا محتاج وعي في البداية.
الوعي بالضبط.
وشلون إحنا الواحد مثلا اليوم قاعد شخص قاعد يسمع هذه الحلقة، شلون عن طريق في هل طريقة معينة يقدر هو يحلل فيها الأجزاء، يقدر يراجع نفسه بحيث إنه يعرف إذا عنده مشكلة وما عنده مشكلة، ولا شنو الطريقة الأنسب؟ يمكن هو عنده مشكلة وهو ما يدري يعني.
إذا هو ما يدري، هو يشوف النتائج. يشوف النتائج اللي حوله، مثلا تزوج وطلق، تزوج وطلق، لحظة أنت عندك مشكلة. قد يكون أنت عندك مشكلة في التواصل، عندك مشكلة، اقرأ في الموضوع هذا، احضر دورات، يشوف النتائج. الصداقات، أشوف أنا ما عندي صداقات جيدة، اقرأ في الموضوع هذا، احتك، روح إلى العيادة النفسية، احضر جلسات العلاج السلوكي المعرفي. في بعض الناس يكون عنده مشكلة مرضية فيحتاج أنه يذهب للعلاج النفسي، والعلاج النفسي نوعين، علاج دوائي وعلاج في التوك ثيرابي، العلاج الأفكار والمشاعر. فيحتاج إلى CBT أو الكوغنيتيف بيهيفير ثيرابي أو العلاج المعرفي، يذهب إلى مختص في العلاج النفسي. طبعا من إذا كان عندك مشكلة في تطوير شخصيتك، اذهب إلى دورات تطوير الذات. لكن إذا كان عندك مشكلة مرضية، ما ينفع أنك تذهب إلى دورات تطوير الذات، تحتاج أنك تذهب إلى العيادة النفسية وتجلس مع مختص في العلاج النفسي اللي هو السايكوثيرابي. فيبدأ يقول لك إذا عندك مشكلة في الشخصية، عندك مشكلة في التفكير، عندك مشكلة في إدارة المشاعر، عندك مشكلة في السلوكيات اليومية، ويكون في سيشنز في الموضوع هذا.
ايش رأيك في ردة فعل المجتمع أن الشخص اليوم يروح إلى طبيب نفسي؟ تغيرت عن أول اليوم؟ لأن احنا عندنا على الأقل في الكويت، أول يمكن الحين شوي قاعد تتعدل الأمور، لكن أول يعيب الشخص اللي يروح حق طبيب نفسي.
هذه النظرة موجودة عالميا على فكرة، موجودة عالميا، موجودة في الغرب وموجودة في العالم العربي، تختلف من 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 بيئة إلى أخرى. من وحتى الناس اللي عندهم درجات علمية عالية عندهم النظرة هذه، ليست مربوطة بالعلم، لكن مربوطة بالوعي أكثر من العلم. قد يكون الإنسان ما عنده البكالوريوس أكثر وعيا من إنسان عنده دكتوراه.
صح.
الوعي ليس مرتبطة بالدرجة العلمية. لكن لو عملنا زوم إن بشكل مفصل، ليش الناس عندهم وصمة عار؟ لأنهم يعتقدون أن العلاج فقط دوائي، فأنا ما بأخذ دواء، رغم أن أخذ الدواء في بعض الحالات ضروري، ما نقدر ننكره، لكن هناك علاج آخر غير دوائي اللي هو سايكوثيرابي، اللي هو الحديث، العلاج بالحديث. وهو مش فضفضة على فكرة، هو استراتيجيز، زي ما أنا قاعد أتكلم معاك، نتكلم في أمور دقيقة.
صح.
عشان نعرف كيف يفكر كيف يتصرف، لأن تصرفاتك دليل على تفكيرك. إذا عدلنا تفكيرك عدلنا تصرفاتك. إيش البحوث العلمية اللي تتحدث عن التفكير؟ إيش البحوث العلمية اللي تتكلم عن المشاعر؟ هي استراتيجيز،
فهي معادلة واضحة وبسيطة يعني.
أيوة، فأنت تقدر تعالج. لأن حسب أذكر أن في دورة الدكتور روبرت ليه حضرتها في سلوفينيا، كان يتكلم أن الناس تذهب إلى العيادة النفسية لأمرين: رقم واحد مشكلة في علاقاتهم، ورقم اثنين مشكلة في مشاعرهم. يوم أنا عندي إحساس بالضيق وماني عارف كيف أعيش حياتي ومكتئب، يوم أني أنا كل ما أتعامل مع واحد أتهاوش معاه وعلاقاته في الزوجية وعلاقات، فهنا مشاكل الناس أغلبها إما مزاجية يعني مشاعر، وإما في العلاقات.
واضح. الحين نبي نتكلم شوي عن بيئة العمل والأصدقاء بشكل أعمق شوية. الحين لما فكرة تحمل المسؤولية تحت الضغط، أنا عشان أكون في بيئة عمل ولا أكون حتى مع الأسرة ولا هذا، في أشخاص جيدين في تحمل المسؤولية وفي أشخاص يبدي يلقي اللوم على غيره. الحين متى صحيح يصير أنا ما أقدر هم إذا أنت غلطت بشغلة أنا أتحمل مسؤوليتك، أنت جزء من فريق العمل، متى يصير هذا شيء صحي؟ متى أنا يبقى لا يبقى ليش أنا أتحمل مسؤولية غيري؟ فهمت قصدي؟ فأنا شلون أتعايش مع هذه المشاعر اللي يقولك جزء رئيسي ولا قانون رئيسي من العمل الجماعي أن كل واحد يتحمل مسؤولية الفريق بشكل كامل، لكن نفس الوقت في واحد يقول لا يبقى أنا سويت كل اللي علي. ايش رأيك بهذه المشاعر والأفكار؟
نعم، أنت تذكرني بشخص أنا مرة جلست معاه في العيادة، يعني أحد الشركات الكبرى في المنطقة، وجلست مع موظفيهم. أحد الموظفين كانت عنده المشكلة هذه، إنه كان تعبان، وكان أول متحمس للعمل وكان شعلة وبعدين طفى ما عاد. فلما بدأت أدقق في جلستي معه كيف قاعد يدير عمله، وجدت إن دائرة المسؤولية لديه واسعة. وفي العلاج النفسي أن الأشخاص الذين لديهم قلق عام anxiety، من ضمن صفاتهم أو مشكلاتهم أو مواصفاتهم أن لديهم دائرة المسؤولية واسعة. كيف دائرة المسؤولية واسعة؟ أن يشعر أنه مسؤول عن كل شيء حوله، مسؤول عن زميله في العمل، ومسؤول عن أخطاء قريبه، ومسؤول عن مديره، مسؤول عن دائرة. أنت لابد أول شيء أنك تحدد مسؤوليتك إيش بالضبط. لذلك العمل كل ما كان الجوب ديسكريبشن عندك واضح، كل ما حددت مسؤولياتك 1 2 3 4 5 لكن 6 7 8 مسؤوليه فلان، و 8 9 10 مسؤوليه فلان، انا مسؤوليتي 1 2 3 بس. فكلما حددت مسؤولياتك ايش، كلما صحتك النفسيه افضل وارتحت اكثر. لكن بعض الناس لا، يبدا هنا يتلقى المسؤوليات والناس تشوفه قاعد يقبل ويعطونه وخذ وبعض الناس يخطئ فياخذ الخطأ هذا يحمله وهو يقبل.
صح.
وانا والله يا فلان ترى ما قدرت انجز التاسك هذا او المهمة هذه، سوها انت بدالي. يفترض يقول لا يا اخي لا، انا عندي اللي يشغلني ما استطيع اني اخذ، وانت يعني قصرت فيه، انت تحمل المسؤولية. اعين وعاون 10% بس مو 90%. فيبدا ياخذ مسؤوليات غيره فينضغط اكثر، فيصاب بايش؟
قلق.
لا، أشد من القلق،
بيرن آوت
اللي هو الاحتراق الوظيفي. ليش؟ لأنه يبدأ يعني يعرض عليه 10، يفترض إذا 10 مهام يأخذ 3 و3 يخليها الشهر الجاي و3 يفوض فيها شخص آخر و2 يعتذر منها. هذا يفترض كذا صح، لكني أنا أخذها كلها. ترى الإنسان اللي بالعشرينات غير اللي في الثلاثينات غير اللي في الأربعينات.
أي ناحية؟ طاقة؟
طبعاً طاقة. ما يقدر أول أنا أشتغل صبح مساء ما عندي مشكلة، أدخل أشتغل أبدأ من عملي من الساعة 8 الصباح أطلع الساعة 7 بالليل ما عندي أي مشكلة.
صح.
ممكن بداياتك كذا، لكن تستمر كذا وأنت عندك عائلة وعندك أبناء، لا ما يصلح، ما ينفع.
واليوم كأنها مدح الوركهوليك هذه أو الشخص.
هذه مشكلة يعانون فيها اليابان.
اليابان
إن في ناس يقدمون على الانتحار والشركات تدعو الموظف إنه يأخذ إجازة وما يأخذ إجازة وقاعد يضغط. فلا هو يعني هي 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 وزنية. لا إنك تكون كسلان ما تشتغل ساعة واحدة في اليوم، ولا إنك تكون تشتغل 10 ساعات يوميا في اليوم. والآن العالم يقول لك خلينا نشتغل 5 أيام فقط، 4 أيام فقط، ونأخذ بدلا من 5 أيام. فالتوازن مطلوب في هذه الحالة.
إذا شو رأيك في فكرة الحفاظ على الاتزان النفسي والهدوء في ظل بيئة مزعجة؟ ما بيقول مزعجة بس، لكن يعني فيها وايد أحداث، وفي يعني مشغولة، وفيها يعني خلينا نقول عكس الهدوء الإزعاج. شلون الواحد يقدر يحافظ على هدوء الشخصي الذاتي بحيث إنه يقدر يستمر في العمل؟ إيش رأيك بالكلام؟
هنا أنت تحتاج إنك إذا أنت تنتمي لعمل عليه فيه ضغوط كثيرة، فتحتاج إنك أنت تنتبه لعدة نقاط. من ضمن النقاط اللي أنت تحتاج إنك تنتبه لها وجود محطات استراحة في حياتك. اشتغلت في مشروع مثلاً، بروجكت، ضغطت نفسك وضغطت أهلك معاه، نهاية المشروع هذا خذ إجازة. إيه بس ترى الصيف ما جاء. لا يا أخي، من قالك لازم الصيف؟ خذ إجازة أسبوع، خذ بريك، يعني ضع لنفسك محطات استراحة. هذا على المدى الكبير. على المدى القصير، الويكند من الأخطاء اللي يفعلونها بعض الموظفين، إنه يأخذ عمله ويروح يوديه الويكند ويشتغل فيه. صح. والله أنا عندي فراغ في الويكند، خلينا أشتغل هناك. لا يا أخي مو صحيح. إيه بس أنا أقدر. يا أخي مو أنك تقدر، أنت تحتاج أنك تحافظ على نفسك. الآلة الطابعة إذا شغلتها أكثر من اللازم تتعطل. صح. إيه بس ترى تقدر، أدري أنها تقدر الآلة أنها تطبع، بس مو صحيح. شفتها تحتر، طف الفكرة. أنت العمل يأخذ منك، فأنت هذا الجسد اللي أنت جالس تشغله حافظ عليه. يعني خطط للويكند. لا، العمل ينتهي في يوم الخميس مثلا، خلاص جمعة سبت هذه، إذا أنت عطلتك جمعة سبت، خطط أنك أنت تسترخي فيها، تستجم فيها، تقضي فيها وقت أنت وأبنائك، تقضي فيها وقت أنت وأصدقائك. صح. تقضي فيها وقت أنت ونفسك. هذا مثل الشخص اللي يسوق سيارة ويعني عب بنزين، لا ما عندي وقت إني أوقف عب بنزين، خلنا نروح الحق. لا هو وصل ولا هو عب بنزين، وقف في النص. فانتبه من الاحتراق النفسي. حتى احنا في العيادة النفسية نعطي واحد ما يسمى بورقة المكافآت، انه يكافئ نفسه، انه كل ويكند عندك يومين لازم تكافئ نفسك فيهم. خلينا نحط جدول للمكافآت، 1 2 3 4 5، ونوزعها على الجدول هذا، وياخذ الجدول معاه يطلع برا العيادة ويطبقها ويرجع لنا الجلسة الجاية، نسوي قياسات، نلقى والله مستوى الاحتراق النفسي نزل، مستوى اذا كان عندك اكتئاب نزل، مستوى القلق نزل،
بمجرد انه قسم وقته،
بمجرد انه هو بدا ينتبه لنفسه. حركة اني انا اشوف ايميلي في كل وقت، اني ما عندي مكافآت للنفس، اني اشيل وقتي او اروح لل لا، عليها دراسات، هذه عليها بحوث علمية تتحدث عن الاحتراق الوظيفي وكيف انه اثر على الانسان. ما لم تنتبه لنفسك فلن تستمر طويلا.
واضح. الحين بالنسبة حق العلاقات كأصدقاء، في علاقات يسمونها علاقات سامة، شخص يمك متشائم لكن هو صديقك، صديق عمر، يعني شلون تتعامل مع هذه العلاقات، سواء حتى على مستوى قريب، حتى ممكن يكون أقرب من صديق، يعني شلون تتعامل مع الأشخاص اللي حولك قد يكونوا متشائمين قاعد يأثرون عليك؟
موضوع العلاقات السامة أنا أشوف أنه يعني أخذ أكبر من حجمه. كثير من الناس يتكلمون اقطعوا علاقاتكم، أي واحد علاقتك معاه إذا متشائم ابعد عنه، اقطع علاقتك معاه، وجالسين الناس يقطعون علاقاتهم بالآخرين. وهذا الكلام أعتقد أنه مبالغ فيه، أخذ أكبر من حجمه. كل إنسان فينا يا أخي العزيز يمر بأوقات تدهور حالته النفسية، ويمر بحالات صعبة، ولا يستطيع الإنسان أن يمنع نفسه عن أحياناً يتشكه. هذا ليس أنك شخصيتك كذا، هذا أنت مريت بظرف جعلك كذا. فهل اللي حولي يقطعون علاقتهم معي؟ وأني أنا أبدأ مثلاً، من واحدة جاتني قالت لي أنا قطعت علاقتي مع صديقتي، أنا ليش والله أنا أرسل لها وما ترد علي، أنا دائماً عملها تكست ما تشوفه ما ترد. أنا قلت لها هل أنت متأكدة أن صديقتك هذه ما مرت بحالة اكتئاب؟ قالت لي ليش؟ قلت لها لأن حالة الأشخاص اللي عندهم اكتئاب يتوقفون شت داون عن الحياة كلها، من ضمنها العلاقات. مشكلتها ليس شخصيتها أنها ما تبيك، مو هذا التفسير، هي تمر بعارض صحي. والناس تقدر أكثر المرض العضوي أكثر من يعني أنا لما يصير عندي حمى ما ما أقدر أرد على الرسائل ويعذروني الناس
صح.
لكن خلي يصير عندي اكتئاب ما أعذرك، وهذا غير صحيح. لما أمر أنا بحالة اكتئاب من الطبيعي أني ما أرد على أحد وأعمل شات داون وأسوي عزلة، يحصل. إذن لا أفسر الأمور على أن ما يبيني وأعاقبه وأقطع علاقتي معه. بعضهم كذا، أنا صديقي مر باكتئاب خلاص أنا ما يرد علي وأزوره ما يفتح الباب خلاص أنا بقطع علاقتي معه، مو صحيح. فنتريث في موضوع صح. أني أفسر العلاقة أنها علاقة من ما يبيني وعلاقة سامة وإلى آخره. بعض الناس لا، عنده مشكلة في التواصل مثلا، ما يعرف كيف يتواصل بشكل صحيح، يجرح الناس رغم أنه طيب.
شلون تنمي علاقة التواصل؟ يعني في وايد ناس صح على قولتك طيب وخوش واحد كذي، بس هذه معروفة في عالم الأعمال أن هذا الشخص ما أقعده مع كلاينت ولا ما أقعده مع أحد، هذا مهد يكون مخشوش وراء لما يعرف يتواصل. بس شلون ممكن نطور؟
بعض الناس عنده مشكلة في المعرفة، بعض الناس عنده مشكلة في التدريب، أدربه، وإذا ما يعرف أعلمه
يتعلم،
وإذا ما عنده تحفيز أحفزه، وإذا ما عنده رغبة أحفزه. فإذا كانت المشكلة مشكلة مهارات يتعلم، لأن التواصل مهارة والمهارة يمكن اكتسابها
صح.
قد يكون عنده مشكلة في الطريقة اللي تربى عليها، نعلمه. الفكرة هنا صداقاتك، مسائل الصداقات هذه درجات. بعض الأشخاص قريب جدا ممكن تطلع من مستوى أنه هو صديقك المخلص القريب، الدائرة الخاصة تخرج إلى الدائرة العامة، لكن مو شرط تقطع علاقتك معه. أنا ضد قطع العلاقات،
ضد قطع العلاقات
إلا إذا هناك يعني شيء ضرر حاد وظلم كبير وأذى عظيم، هذا أمر آخر، هذا مستويات قصوى. لكن غالب مستوياتنا أنت ضررت من هذا الإنسان خلاص، حطه من أو ما يصلح لي، حطه من العلاقة الخاصة إلى العلاقة العامة، لكن خل علاقتك معه مفتوحة نوعا ما في المناسبات العامة.
الحين بنتكلم عن الطفولة والأسرة. الحين في كلام يقال أن أول 7 سنوات من الطفولة تشكل شخصية الشخص ونفسيته طول حياته، إيش رأيك بهذا الكلام؟
هذا صحيح. بغض النظر عن الفئة العمرية، هل هو 7 سنوات، هل هو 10 سنوات، هل هو أول 5 سنوات، ليست المشكلة في العمرية، اختلف العلماء الفئة العمرية بالضبط، لكن المهم أن فترة الطفولة خاصة الطفولة المبكرة، لأن الطفولة نوعين، طفولة مبكرة وطفولة متأخرة.
شو الفرق بينهم؟
أن الطفولة المبكرة 7 سنوات، الطفولة المتأخرة 11 سنة. ففترة الطفولة بشكل عام هي تحدد فيما بعد صلابتك النفسية إيش بتكون فيما بعد. فمثلا إنسان مر بطفولة جيدة، بعدين لما يكبر يتعرض لهزة، يصاب باكتئاب، يصاب بقلق، يصاب باحتراق نفسي، على طول يصعد، يعني يطيح سرعة نهوضة سريعة، يصعد بسرعة. أما الأشخاص الذين مروا بطفولة صعبة، أحد الأبوين عنده اكتئاب، شجارات، ظلم، تعرض لتحرش، مشاكل حصلت، لما يكبر ويتعرض لضغوط مستوى الصلابة النفسية لحمل الضغوط هذه يكون أضعف. فعندما يسقط يبي له وقت لما يصعد.
وإذا نهض ينهض أقوى من قبل ولا ما له علاقة؟
لا ما علاقة، كلاهما ينهض إن شاء الله بشكل أفضل، يكتسب، لأن يكتسب مهارات والخبرة، لكن سرعة النهوض ومدة البقاء في القاع تختلف من شخص لآخر. إذا كان عندك طفولة جيدة فمستوى الصلابة النفسية أقوى.
شو ممكن تكون عندك طفولة جيدة، شو ممكن تكون عندك طفولة غير جيدة ولا سيئة؟
والله يا شو أخوي فيصل، تدري لو إحنا اهتمينا بصناعة أسر مستقرة لوفرنا العديد من الزيارات للعيادة النفسية. يعني لو سوينا دراسة عن الأشخاص، أغلب الأشخاص اللي يزوروننا إحنا في العيادة النفسية المشاكل تنشأ من الطفولة والأسرة، إما أسرة متفككة، أسرة عليها مشاكل، طفولة صعبة، تعرض لصدمات ما عرف كيف يتعامل معها، ما وجد الأشخاص المناسبين، أخطاء في التعامل معه، فهو الآن انعكاس لما كان عليه سابقا. لذلك المشاكل المراهقين لما يجيني أب معاه ولده ويقول لي ولدي مسوي لنا مشكلة وما يسمع الكلام، ويعني
أقول له لحظة كيف كانت طفولته؟ فلما أجلس مع الولد أقول له أشوف الأب هو جزء من المشكلة قبل أن يكون يريد الحل، أو الأم جزء من المشكلة. لذلك تنشأ اضطرابات في الشخصية، الشخصية حق الإنسان هذا مضروب بسبب البدايات اللي هو عاش فيها.
شو ممكن تكون آثار سلبية على الطفل؟ يعني ودي أتكلم في أمثلة شوية عملية، شنو ممكن الطفل يمر فيه من أكثر من ناحية، سواء ناحية العلاقة الزوجية بين الأب والأم، وشو ممكن تأثر عليه، أو شلون الأب والأم يعاملون الطفل، شو ممكن هاتف.
شوف، من أكثر الأمور اللي دائما أنا أشوفها تتكرر ويصير وعملت عليها بحوث علمية كذلك، ما يسمى بالneglecting emotional neglecting، اللي هو الإهمال العاطفي. هذا من أكثر الأشياء. مو كل الآباء والأمهات يضربون أبنائهم، لنقول عنف جسدي مثلا، قليل على فكرة، يعني الآن مجتمعنا أكثر وعيا، لكن هناك إهمال عاطفي تجاه الأبناء الصغار.
شلون؟
كيف يعني إهمال عاطفي؟ يعني أنا ولدي أوفر لك كل حاجة، السرير والمكتب والبيئة والمكان اللي هو فيه والأكل والملابس والأحسن مدرسة والكتب، ما عليه قاصر. لكن لو تسأل الطفل هذا وين أبوك؟ والله ما أدري، ما أشوفه أصلا. وين أمك؟ مشغولة. فهو إنسان مهمل عاطفيا، هو مش مهمل ماديا، هو مهمل عاطفيا، وهذه عليها آثار نفسية للأسف سيئة تجاه هذا الطفل. من ضمن ذلك، يعني كيف مهمل؟ لما الطفل يمر بمشكلة في المدرسة يبي يكلم أحد، مو بلاقي أحد، يبي يعبر عن مشاعره، ما أحد يسمع له، ما أحد يسمع له. يبي أحد يتكلم يلتفت له، ما أحد موجود في حياته. أهم شيء، صليت؟ سويت واجباتك؟ حبيت رأس أمك؟ خلاص روح نام في الوقت المناسب وانتهى. لكن أقعد معاه وأخذ وأعطي معاه وأسولف معاه،
أفهم منه،
إيه، أفهم شخصيته، أفهم مشاعره، إنه يطلع مشاعره لبرة. فكردة فعل عكسية، إيش سووا الأطفال؟ صار عندهم تحييد للمشاعر، يعني ما صار يهتم لأي عاطفة تجيه، أي مشكلة يهرب منها، تجنب، يسمون avoidance، يكثر عنده التجنب، ويكثر عنده تجنب المشاعر. طيب كيف يأثر عليه؟ هذا نشوفه بعدين لما يتزوج. لما يتزوج يصير تعامله مع زوجته ما في عواطف، بارد، غامض، يكتم مشاعره. الزوجة باليالة تطلع شنو يبي بالضبط، ايش مشاعره، ما يقول، لان اعتاد ايش هو صغير، اعتاد كتم المشاعر، اعتاد عدم الحوار، اعتاد عدم اظهار المشاعر، اعتاد القناع المزيف اني انا اطلع اني اموري طيبه، مو كذا امه وابوه عودوه لا تشتكي ولا تصيح ولا تبكي وخلك دائما صح ولا تخطئ. فلما يتزوج مشاكل زوجيه تصير. وطبعا هذا الكلام ينطبق للزوج والزوجة، ما حدد أنا. الزوجة نفس الشيء، ما في مشاعر، ما في تعاطف، يعني الزوج يكون تعبان، المرأة يفترض أنها سلامات، إيش فيك، أكلمني، ما في. الزوج تعبان خلاص متى ما هو فك مثلا، أو الزوجة تعبانة نفسيا، يفترض الزوج هنا empathy، يعني يتعاطف، سلامات، إيش فيك، في شيء، خليني أسمع لك، أنا واقف بجنبك، أنا أستطيع أني أدعمك. هذا ما تعلمه صغير، ما كان موجود، كان مهمل. فيمارس الإهمال نفس الشيء دون أن يعلم طبعا تجاه الزوجة.
زين، وإذا كان في اهتمام زايد على الطفل، أنه على مثل ما قلت أنت، لما في بداية الحوار لما يطيح الطفل يتعور، الأم ممكن تصرف
تفزع،
تفزع وكذا، يعني.
هذا يسمونه
Over protective.
وفيها عليها يعني، أذكر أن أحد المقاييس النفسية، تواصلت أنا مع أحد الأشخاص اللي كان يقيس هذا النوع من الأوفر بروتكتيف، وأعطاني الإذن في ترجمة المقياس هذا واستعماله. بعض الأسر تمارس الحماية الزائدة تجاه أبنائها، للدرجة أنهم يمنعون عنهم التعرض للمشكلات، فينشأ الطفل ولديه هشاشة في شخصيته. ليش؟ كيف تنشأ الطفل جيد قوي؟ أنك ما تساعده بشكل مطلق. عندك مشكلة، تعال قول لي إياها، أعطيك رأي بس أنت حلها، لكن ما حلها لك، فأنت حلها. والله من أبسط الأمور، لو بيربط جزمته الله يكرمك، أنت أربطها، أنا علمتك المرة الماضية، أنت أربطها، مشكلتك هذه. أن إذا واجه مشكلة يجيني ما أحلها له، أقول له أعطيك الإرشادات بس أنت حلها، روح سو. إذا تخاصمت مع أخوك خلاص، أنت جيتني ترى سوالي كذا، خلاص قول له أنك كذا كذا، وإذا ما صار كذا فهو يروح ويطبق، هو يحل، هو يواجه المشكلة هذه. وهذا ينطبق في المدرسة، وهذا ينطبق في البيئة، بس ننتبه من التنمر. التنمر أمر آخر، التنمر لازم حنا، لكن أنه يتعرض لمشكلات، كلما تعرض الطفل الصغير لمشكلات صغيرة واستطاع أنه يحلها قوية شخصيته أكثر. أما أني أنا أكون أوفر بروتكتيف بحيث أنه ما أخليه يتعرض لأي مشكلة، فهنا أنا ما عودته كيف يحل المشكلات، كيف يتغلب على التحديات، كيف يفكر بالحل، كيف إنه يستنتج، كيف إنه يثابر يقاوم، ما تعود، ما عرف.
شنو تفسير الشخصية القوية؟ يعني الناس ممكن يقول الشخصية القوية الشخص الجامد الجاد، شنو قصدك أنت بالشخصية القوية؟
وهذه مشكلة، إن وهذه جوني بعض الأشخاص يكون قائد في مكانه ويضايق من نفسه جدا لأنه خاف. أنا الشخص القوي خاف يا أخي. الشخصية القوية هو الذي لديه القدرة على التأقلم مع الضغوط حوله، سواء بمشاعر أيا كانت الضغوط، مواقف، مشاعر إيجابية، مشاعر سلبية، هو أن يتحرر من التفكير الغير واقعي. إذا كان يملك تفكير واقعي، إذا لديه مهارات التأقلم في التعامل مع الضغوط، يصبح شخصية قوية. وقت الحزن يحزن، وقت أن يتعب يأخذ الراحة، يكافئ نفسه، عنده قدرة على التواصل مع الآخرين، وعنده حدود. من ضمن المشكلات في الشخصية عدم وضع الحدود مثلا.
شنو قصدك في الحدود؟
لابد أن يكون الإنسان لديه حدود. وهذه مشكلات مثل المثال اللي أنت ذكرت له، أو الموظف اللي أنا شفته ذاك في الشركة، أنه ما كان عنده حدود. يعني كيف حدود؟ يا أخي أنا صباح الجمعة ما أحب أحد يتصل علي ولا أرد على أحد، هذه حدودي. أنا يا أخي ما أحب أحد يمزح معاي بيده. أنا يا أخي لما تقول لي لفظ ما يعجبني، ترى هذا اللفظ ترى ما يعجبني، رجاء لا تقول لي إياه، تصغر اسمي ولا تعطيني كنية ما هي كنيتي، ترى ضايق. أنا يا أخي وجبة الأكل حقتي ما أحب أنك مثلا تأخذ بيدك. في حدود أنا أضعها للآخرين.
شون عيلة تخلي الطفل يحط له حدود داخل أيوة المدرسة بحيث ما يتنمرون عليه؟
أوكي، هنا موضوع التنمر. موضوع التنمر موضوع عالمي. ثبت حالات انتحار لأطفال بسبب التنمر. والله هذا طفل، أنت حلها بنفسك. إذا وصلت المسألة، إذا كانت المشكلة مشكلة بسيطة أنت حلها بنفسك، لكن وصلت المسألة مسألة التنمر، لا، ما في شيء اسمه أنت حلها بنفسك. لابد الوالدين يتدخلون في الموضوع هذا، يروحون المدرسة ويتكلمون مع المدير، ويجي الشخص المتنمر ويعتذر للمتنمر عليه قدام المدير، ويضع تعهد، ويستدعى أبناء الآباء الشخص الذي تنمر. يعني ناخذها سيريس.
هذا إذا كان فيه اهتمام عاطفي في البداية، إذا ما كان فيه إهمال عاطفي.
أيوة، هذه مشكلة الإهمال العاطفي، إنه ما له شغل فيك، أهم شيء أنك واجباتك تحلها فهذا من ضمن الإهمال العاطفي، إنه ما لهم شغل الوالدين في المواضيع هذه. لا، إذا وصل مسألة التنمر لازم تدخل الوالدين شخصيا، ما يكتفى والله أكلم المدير ولا المديرة وخلاص،
ولا يكتفي علم. في ناس يقولك تعلم ولدك أنه إذا أحد تنمر عليه أنت تعرف شلون تتعامل مع هذا الموقف.
أي، هذه الخطوة الثانية. إذا إحنا سوينا التعهدات هذه، مرة ثانية إذا تنمر عليك على طول كلم المدير، على طول دافع عن نفسك. أي، على طول لأن خلاص إحنا الآن وضعنا الحدود. فهذا موضوع التنمر، هذا موضوع جاد جدا، ويؤدي إلى تدهور العلامات الدراسية للأطفال. وهذا الشيء أنا أتوجه للمعلمين، أن نشوفوا الأبناء وعلاماتهم الدراسية هل هي تدهور بسرعة. هذه ليست إشارة جيدة، أن الحالة النفسية مهمة جدا بالنسبة للأطفال في المدرسة.
زي خطاب الوالدين للطفل، شلون هم المفردات اللي يستخدمونها لما هو يحل مسألة غلط في الواجب، ولا يسوي شيء غلط، ولا سلوكياته مثلا سوى شيء غلط، طريقتهم كلامهم معه شلون ممكن يأثر على شخصيته لما يكبر.
هذه مسألة مهمة أخوي فيصل. إذا في قاعدة أنا ودي أقولها للوالدين، اهتموا بكرامة الطفل، أهم شيء هوية هذا الطفل كيف هي. ممكن أنا أتجه نحو سلوكياته وأسلوبه وطريقته، لكن ما أتجه نحو شخصه. أنت غبي ما تعرف تحل المسألة هذه، لا ما ينفع كذا، أنت حين اتجهت نحو هويته، لا طريقتك هذه غلط في الحل، خليني أعلمك طريقة سليمة في الحل. فأنا اتجهت للطريقة أو أسلوب أو الحل، أنا أعلمه ما أجرحه. فالأطفال اللي يحافظ، الأسر اللي تحافظ على كرامة أبنائها، على هوية أبنائها، الأطفال ينشأون نشأة رائعة جدا. وهذا لا يعني أني أضع قانون للأبناء يجب أن لا تخطئ، هذه خطيرة. ليش؟ لأن الأطفال من طبيعتهم أنه إيش؟
يخطئون.
يخطئون بالضبط، هذه طبيعي، هذا طبيعي الطفل أنه يخطئ. فأخطأ الطفل ما أجلس أنا وأجرحه بالكلمات، وهذا يسمى الاضطهاد لفظي، أني أنا أجرحه بالكلمات. دائما إذا لمست هوية الطفل صح أني أصحح سلوك ربما، لكني أنا أهدم شخصية. حافظ على شخصية طفلك قدر الإمكان. أنا ما أنتظر منك أنك تبدع في أساليب تربوية إبداعية في تربية الأبناء، ما أنتظر منك هذا الشيء. أنا أنتظر من مجرد أن الطفل يطلع من مرحلة الطفولة خالي من الصدمات، خالي من الاضطهاد، تم المحافظة على هويته، أنا أعتقد أن هذا راح ينشأ لديه صلابة نفسية رائعة جدا. هذا هو المطلوب. مثلا في بحوث علمية تتكلم على أن الشجاعة الأدبية عند الأطفال تنشأ عندما يستمع الوالدين للطفل. قاعد الطفل في مجلس يبدأ يتكلم، يسمعون له، من اللي يسمع له؟ الكبار. رغم أن الطفل قد يكون كلام ما له فائدة كبيرة، لكن أسمع له. بمجرد أني أسمع له معناته أني أشعر أن لديه إيش؟
كرامة،
قيمة. يسمعون لي، مو بس كذا، أقدر أتكلم. للأسف في بعض المجالس يتشعمون فيه، صح. اسكت إذا الكبار هذا ولا تكلم، مو صحيح. يبي يعبر عن رأيه خليه يعبر، رأيه ضعيف مش مهم، رأيه قيم مش مهم.
إذا كان رأي الوالد أو الوالدة ضعيف وهو كان يرد عليها وهي ما عندها فكرة تحاججه فيها، وهو يرد عليها بمنطق أفضل من منطقها،
هذا رائع. رائع، ما قل أدبه، هو مجرد أن تكلم يا عيالي أنا ودنا إحنا نروح للمكان الفلاني، رد الطفل يا أبوي ترى المكان هذا ترى مسكر، قالوا بكرة أن فيه إصلاحات، ترى المكان الثاني أفضل، رأيه أفضل من رأيي أنا كأب، أقول له برافو عليك أحسنت، أشجعه، وهذا شيء جدا ممتاز. المهم أن البحث العلمي يتكلم على أن الأطفال الذين يتحدثون ويسمح لهم بالحديث وهم صغار، لما يكبرون يكونون أكثر قدرة على التعبير عن المشاعر، النضج العاطفي أعلى. بعض الشخصيات لديهم نقص في نضجهم العاطفي، إما في ردود أفعالهم حادة، إما من نوع اللي يكتم عواطفه ثم ينفجر في النهاية، إما أنه لا يضع حدود، إما أنه هو مشوه في طريقة تعامله في مع المشاعر السلبية. النضج العاطفي لديه ضعيف، فعند ذلك عدم النضج العاطفي يسبب مشكلة في العلاقات، الزواج، زمالة العمل، الأقرباء، مشاكل.
لكنها ترد من الطفولة،
الطريقة اللي تربى عليها بالضبط. لذلك العلماء الذين يتحدثون أن شخصية الإنسان تتشكل في بدايات طفولته، سواء كانت تكون شخصية ناضجة أو بها عيوب أو مشاكل، من الطفولة تؤثر على الحاضر. في الحقيقة إحنا الآن نتاج للماضي اللي احنا عشناه. فالناس تنقسم قسمين، في اشخاص لديهم وعي ينتبه انه هو عنده نقاط ضعف في الشخصيه، هنا 1 2 3 يروح يشتغل على نفسه، وفي اشخاص ما ينتبه، والأسوأ من يمرر الطريقه الخاطئه اللي تربى عليها لابنائه، فما عنده تفاهم يصرخ، ما يتحاور، جاف، ما يحضن أبنائه، أوامر، علاقته مع أبنائه علاقة تعليمات أوامر، قاعدة عسكرية. يعني إيش الفائدة أني أنا إذا دخلت البيت يهابوني ويسكتون، واللي عنده لعبة كان يلعبها وقف، ما هو شيء. بعض الناس يفتخر يقول أنا إذا دخلت البيت ما تسمع همسة،
هذا عبالهم الشخصية القوية،
هذا الشخصية القوية، بينما هذا أسوأ شخصية ممكن تمر على أبناء. بالعكس، يعني ما أجمل، يعني في أشخاص يقول لي أنا أحد الأباء يقول لي أنا إذا دخلت البيت يتركون الألعابهم، بابا جاء بابا جاء، يروحون يركضون يلمونه.
عجيب.
الله، جميل،
جميل جدا. إيه.
جميل، يعني أنت دخولك للبيت مصدر فرحة. صح. بعض الأباء خروجه من البيت مصدر فرحة.
صح.
طلع الحمد لله، نقدر نتكلم، نقدر نلعب. والله مشكلة فعلا، يعني بعض الله يخليك يا أبونا لا تطلع معانا النزهة هذه والطلعة هذه، ودهم يقولون لك كذا، لأن إذا طلع نكد
عليهم. صح
يا أخي، أنت طالع تستانس ولا طالع تتهاوش؟
زي علاقة الزوج بالزوجة، شو ممكن هذا يأثر سواء على البنت إذا تزوجت ولا على الولد إذا تزوج؟ علاقة الأب عفوا بالأم،
هو دائما أنا أقول، طبعا هذا قاعدة غير مطلقة، بعضهم يزعلون علي إذا قلتها، أني أنا آخذ إذا أنا جيت أتزوج آخذ البيئة المستقرة. هذه أقرب أني أنا أتنبأ بأن سلوكيات الزواج أو يكون مستقر. يعني ما في مشاكل وشقاقات ومشاكل، لأن الأسرة تنتج للمجتمع أبناء صالحين أو مستقرين نفسيا، أو تنتج مضطربين نفسيا. فهذه مضطربين نفسيا معناته إيش؟ موظف يشتغل في مكان يمسك مصالح الناس ويورط الناس معاه.
صح.
أو زوج أو زوجة يبي له وقت لما يتعدل. فأفضل أني أنا إذا أنا الحين ما تزوجت أدور على البيئة اللي مستقرة، الأب يحترم الأم، الأم منسجمة مع الأب، ما في مشاكل بينهم. بعض الأسر الأشقاء يقاضون أشقائهم ومشاكل بينهم، ويعني تجد أكيد أن في البنت هذه أو الولد هذا عنده اضطراب في الشخصية. يعني شكل ما أقولك مطلق،
صح،
عشان لا أحد يزعل مني، لكن هذا مؤشر، يعطيك مؤشر. فأما إذا يعني الإنسان يستطيع أنه هو يعالج نفسه إذا وجد في نفسه هذه المشكلة.
إنزين، الحين السؤال العملي، كيف نصنع أسرة صحية؟ يعني أنا توني تزوجت، شنو الأشياء اللي أنا مفروض أفكر فيها؟ ولا حتى أنا متزوج صار لي فترة، شنو الأشياء أقدر أفكر فيها وأسويها بحيث أن أنا عندي أسرة صحية؟
أنا أعتقد من أفضل من كتب في هذا الموضوع رائدة العلاج الأسري الدكتورة فيرجينيا ساتير، وعندها كتاب بعنوان The New Making People، قمت أنا بترجمته، موجود في دار الفكر الأردنية أونلاين لمن بعنوان صناعة الناس،
نحطه بالبايو عندنا احنا بعد.
اي الأسرة لكي تكون مستقرة وجدوا ان فيها عنصرين، العنصر الأول التواصل، والعنصر الثاني التقدير، تقدير الذات. طيب ايش التواصل وايش تقدير الذات؟ الأسرة المستقرة هي التي تستطيع أن تتواصل مع أبنائها بفعالية في الداخل، أبناء، والأبناء يتواصلون مع بعضهم البعض بفعالية، والأسرة تتواصل مع المجتمع بفعالية. طيب هذا الجانب الأول، وهذا الجانب له تفصيل، يعني الأب والأم كيف يتكلمون مع الولد والبنت في البيت، في لو سمحت ولو شكرا، هل الذوقيات هذه موجودة؟ هل هناك هدوء ولا صراخ؟ ولا يفتح الباب على طول ويدرعم، ولا يأخذ أغراض الثاني ويمشي؟ إذن فيه تواصل، هل فيه احترام؟ ولا لأن ولدك تخرق احترامك معه لمجرد أن بنتك ولا ولدك ما له احترام يعني، أو تهينه، أبدأ أستخدم ألفاظ الحيوانات تجاهه. فنوع التواصل إيش هو؟ type of communication، نوع التواصل. طيب هذا بين الأب والأم تجاه الأبناء. طيب بين الأبناء بعضهم البعض، الطريقة اللي أنت تتواصل فيها مع أبنائك راح يتواصلون الأبناء مع بعضهم البعض. فإذا أنت من النوع اللي تهين أبنائك، الأبناء راح يهينون بعضهم بعض. وإذا أنت من النوع اللي تحترم أبنائك، الأبناء يحترمون بعضهم بعض ويعرفون كيف يتواصلون مع بعضهم بعض. فجودة التواصل بجودة تواصل الآباء والأمهات مع الأبناء، هذا جانب. طيب كيف الأسرة تتواصل مع المجتمع؟ يعني نلاحظ هنا أن هذا الشيء مرتبط بهذا الشيء. فلما يكون في تواصل فعال وجيد مبني على الاحترام والاستماع والإنصات والاحتضان، التواصل مو بس لفظي ترى، حتى الاحتضان، أنا من نوع اللي أحتضن أبنائي ولا لا، ألمس أبنائي ولا لا، لما أتكلم معاهم أمسك يديهم وأتكلم معاهم، هل أجلس معاهم، هل أنصت؟ الإنصات نفسها مهارة بحد ذاته، الإنصات مهارة.
فأنا من نوع
إيه، لأن يعني ما ينفع أني أنا لما أنصت مع أبنائي أشتغل على اللابتوب وهو يتكلم معي، أو أقعد أقرأ جريدة أو أقرأ الجوال، أتصفح الجوال والولد أو الطفلة يتكلم معي، لا ما ينفع كلام هذا،
تنتبه له.
هي أوقف، أوقف حين طالع تلفزيون، جاء بابا أنا بقول لك شيء، أوقف التلفزيون، أوقف اللابتوب والتفت له عين بعين، أقول له تفضل يا ولدي شنو تبي، أو إذا أنا مشغول أقول له ودي ما أقدر أسمعك الحين، خليني أخلص الشغلة هذه وأرجع لك، وفعلا أرجع له مو أنساه. ليش أنا لما أقول له لحظة يا ولدي عندي الشغلة هذه، معناته أن كلامك مهم وما أقدر أعطيه حقه، خليني أخلص شغلتي هذه عشان أعطيك حقك. هو ينبسط الطفل هنا، أنت 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 قاعد
قدره،
قاعد قدره وتعلمه كيف يتواصل مع إخوانه.
صح.
فالآن تواصل جيد مع داخل البيت، الآن كيف تواصل الأسرة مع المجتمع؟ تجد هذا الطفل لما يكبر يشارك في المناشط الاجتماعية، يعرف كيف يتكلم مع الآخرين، يعرف كيف يحل المشكلات، يعرف كيف يدير العلاقات، ناضج عاطفيا. أنت خلقت هنا بيئة رائعة. لاحظ أنا قاعد أكلمك عن البند الأول اللي هو
التواصل.
طيب البند الثاني تقدير، تقدير الذات، بمعنى هل أنا من النوع اللي أقدر أبنائي ولا لا. تقدير الذات بمعنى أني أنا أعطي أبنائي قدرهم. فالوالدين بينهم بين بعض، ما أجرح بزوجتي وزوجي، ما يعني في خطوط حمراء في التعامل، وكل هذا ترى قدام عيون الأبناء. أني أنا لما أتخاصم مع حتى في الخلاف، لما أتخاصم أنا مع زوجتي ما أذكر الماضي، أنت أول سويتي كذا وسويتي كذا وسويتي، تذكرين الأول، حين موقفنا الحين إيش دخل الأول، لا أنا أجيب الأول، أستشهد بأخطاء الزوج أو الزوجة عشان أستعملها كرأس حربة تجاه شركة حياتي أو شركة حياتي. الآن أجيب الماضي واستعمله ضدها. فهذا الشيء الثاني، أني شتائم. الشيء الثالث عدم الحوار، خلاص أقفل ما أتكلم، فدائما افتح باب الحوار، لا تقفله حتى لو أنك متخاصم.
فشوك لا تخاصم قدام أبنائك، شو رأيك بهالكلام؟
جدا هذا مهم، لكن في الحقيقة لا يمكن تجنبه، في جزء منه حيخرج، حيشوفون.
صح.
الأبناء حيشوفوا، يسمعون، يشوفون، يلاحظون، لكن قدر الإمكان نعم لا تفعل هذه الأمور قدام الأبناء والأمهات. وكذلك لا تجرح الأهل، أنت أخوك وأنت أبوك وأنت أختك، فهذه من خطوط الحمراء اللي نحتاج أن ننتبه لها في التواصل بين الزوجين. نأتي التواصل مع الأبناء، عفوا التقدير الزوجة، نأتي لتقدير الأبناء. تقدير الأبناء أني أنا ما أكون في اضطهاد لفظي، ما يكون في اضطهاد جسدي، ما يكون في يعني بيئة آمنة تجاه الأبناء. فالتواصل والتقدير مهم جدا، أنا صنعت هنا بيئة صحية مستقرة، صدرت للمجتمع أبناء مستقرين.
زين شلون تعاقب أبنائك؟
مرة ثانية، عاقب أبنائك أول حاجة، العقاب ليس هو الخيار رقم واحد، لأن قبله يكون في إنذار، وقبل الإنذار في حوار.
حلو.
إذن في حوار، يا ولدي ترى هذا اللي أنت سويته مو صحيح، هذا يعني ما يدل على أنك أنت ناضج، انتبه ترى هذا من الأشياء اللي تقلل قيمتك في المجتمع، اتفقنا عملها مرة ثانية، ترى أنذرك إذا أنت سويتها هذه المرة ثالثة راح أحرمك، ترى أنت الآن أنا أنذرتك، الثالثة يصير في حرمان، يصير في تجاهل.
ما هو العقاب الصحي، ما هو العقاب الغير صحي؟
أسوأ عقاب ممكن أني أنا عاقب فيه الأبناء اللي هو الضرب واللي هو الإهانات والتجريح. يعني لابد أن يكون العقاب خالي من هذه الأمور، الشتائم، الضرب، خطأ من الأخطاء اللي دائما أسمعها، والله أبوانا وأمهاتنا ضربونا ولا صار في شيء، مو صحيح هذا.
صرنا ريايل،
وصرنا ريايل، مو صحيح. أنت ما شفت البلاوي اللي حنا نشوف؟ ما حد يجيك يقولك أنا من آثار ضرب أبوي، ما حد يجيك يقولك هذا الكلام. كل من يظهر لك بأفضل قناع أمامك، البلاوي اللي احنا شفناها في العيادة النفسية بسبب ضرب الآباء لأبنائهم ولدت العاهات نفسية. العاهات ليست فقط جسدية، إنسان شخصيته ضعيفة، إنسان لديه كوابيس، إنسان لديه عدم قدرة على الحديث أمام الآخرين، رهاب اجتماعي، أشخاص عندهم نقص في شخصيتهم، نقص في شخص ما يستمتع بالأشياء يسويه اللي يعملها، مشكلة في العلاقات، ما يعرف كيف يحافظ على العلاقة بشكل جيد، حاد، صدامي، مشاكل. فأنت الضرب شيء يعني خاطئ جدا، ثم أيضا الاضطهاد اللفظي. عدا ذلك أي نوع من أنواع العقوبات مثل التجاهل، ما راح أكلمك أنا مدة ساعة، ترى ما راح أكلمك خلاص، أو أن يعني الحرمان، ترى إذا أنت ما حلت واجباتك، إذا جيت أنا على صلاة العشاء وما حليت واجباتك، البلاي ستيشن هذا 24 ساعة ما راح، أو الأسبوع هذا ما راح تلعب فيه. فعندي أنا هنا حرمان. فهذه الأمور اللي أنت ممكن تسويها. مرة ثانية العقوبات هذه آخر حل، لأن قبلها حيكون في حوار وإنذار ثم عقاب.
شلون أعودهم على الديسيبلين، أو شنو الديسيبلين بالعربي؟
الانضباط.
الانضباط، شلون أعودهم على الانضباط لكن نفس الوقت ما تنقلب الفكرة إلى عسكرية وكن جاف في
شوف أخي، هو هي 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 مسألة توازن. الأسر الخالية من القوانين أسر لديها مشاكل وغير مستقرة، يعني مفلوتة المسائل. لما أقول قوانين يعني هناك وقت للنوم، وهناك شتائم ممنوعة في البيت، تفريش الأسنان قبل النوم، الأكل يكون في مكان مو أي مكان تأكل فيه، وهكذا قوانين تكون موجودة في لما أنت تطلع مع أصحابك ترجع قبل الساعة كذا. الأسرة المنضبطة بالقوانين أبنائهم أكثر نضجا من الأسر المنفلتة بالقوانين. ليش؟ لأن أنا أعرف أبوي متى يزعل ومتى يرضى، لكن الأسر اللي ما عندها انفلاء، ما عندها قوانين واضحة، ما يدرون متى الأب يزعل ومتى يرضى. لعبنا حنا في كورة في الصالة، زعل علينا، اليوم الثاني ما زعل ما يصير كذا. أو أني أنا مرة أحل ومرة ما أحل، ما عنده، أو مفلوتة بدون أي قوانين. ينام الساعة، الولد طفل صغير ينام الساعة 12 واحدة بالليل، والبنت يعني تسوي اللي تبي، والأب والولد يسوي اللي يبي، ويأكلون متى ما... لخبطة، ما في قوانين. ليش؟ الأب والأم مشغولين أنفسهم، أو هم أنفسهم عندهم مشاكل.
واضح. الحين شنو الحين بس نختم في فكرة الأسرة، شنو كيف الزوج والزوجة يحافظون أو ممكن يطورون من علاقتهم بحيث أنها تكون صحية؟ شنو أهم العناصر اللي تكون بين الزوج والزوجة بشكل خاص، مو الأسرة ككل يعني؟
والله شوف، أهم حاجة بين الزوجين، شوف أغلب المشكلات اللي أنا أشوفها في المشاكل الزوجية حاجتين: غياب الاهتمام وغياب المسؤولية. غياب الاهتمام وغياب المسؤولية. الرجال يتزوج الزوجة وما عاد إنه هو يهتم فيها، رايح عزبته مع ربعه، وكل يوم يطلع، وكل يوم يجي للمتأخر للبيت، وحاس وقاعد يعامل حياته الزوجية وكأنه لا يزال في حياة العزوبية. فهنا غياب الاهتمام، وكذلك غياب حس المسؤولية. هناك حاجات للمنزل، هناك حاجات ووجبات تجاه الزوج والزوجة، حاجات للمنزل للأبناء كذلك غير موجودة. فتجد العديد من المشكلات اللي تحدث بين الزوجين إما ما في اهتمام، وإما ما في مسؤولية. طالع مسافر وتارك البيت 3 أيام ولا داري عنهم، أو إنه زي ما قلت لك يسهر ولا داري عن زوجته، أو إن الزوجة طالعة مع صديقاتها وتارك البيت وهدته. ما فيه إن الآن مرحلة جديدة، مرحلة حياة زوجية، هناك حقوق واجبات لابد أني أنا أنتبه لها. ما أنت ما قاعد لحالك،
صح.
أو نفس الشيء، أو الأبناء ما يدري عنهم، ما يدري حتى أي صفهم، أو الأم اللي ما تدري عن بيتها. فهنا هنا هذه من الأشياء اللي دائما ألاحظها تتكرر في المشاكل الزوجية. من ضمن كذلك الأمور اللي هو إدارة الخلاف، ما يعرفون كيف يديرون خلافاتهم. إما أنه يجرح، إما أنه يذكر الأهل بسوء، إما أنه يجلب الماضي، إما أنه يكون غامض ما يتكلم. من الخطأ أني أنا لما أتخاصم مع زوجي أو زوجتي أني أقفل الحوار، خطأ استراتيجي هذا.
في ناس يقول لك والله ممكن شيء استراتيجي أن أقفل الحوار قبل ما يصير أسوأ فأقفله.
أوكي، في فرق ما بين أن أقفل الحوار نهائي وما بين أني أنا الآن توقيت الحوار غير مناسب، خليني خليه يهدأ شوي وبعدين أني أنا أروح أكلمه في وقت آخر يكون قد هدأ. لكن مشكلة لما أقفل الحوار خلاص ما أرد على التليفونات، أعطي بلوك،
قاعد أقتل التواصل.
أي جدا. ليش؟ لأن لما يكون ما في تواصل تنشأ الظنون والافتراضات،
صح،
تتضخم الأفكار السلبية، وأروح عالم آخر لو أني أنا تواصل معه تختفي هذا كله.
صح.
فأنت افتح باب التواصل، ممكن توقيت التواصل تأجله مو مشكلة، لأن الآن النفوس محتدة لا تتكلم الآن. يعني هو أصلا 80% مثل العالم جون غوتمان من أشهر من تكلم في العلاقات الزوجية، غوتمان، وحتى عنده كتب مترجمة عن العلاقات الزوجية، أنا لا أذكر حقيقة، جون غوتمان عنده عدد من الكتب، يتكلم على أن 80% من مشكلات الزوجية هي مشكلة تواصل في الحقيقة. ما يعرفون كيف يتواصلون مع بعض بطريقة بناءة، يا يجرحون بعض يا أن كل واحد يبني على الثاني ردة فعل. يعني مثلا أني أواخذ على ردة فعله، يا أخي هذه ردة فعل هذه وليس هي أصل في شخصيته. لا لحظة، هو سوى كذا، إيه بس قال كذا، شوف 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 كيف لا تحسبها بالطريقة هذه.
يقولك لازم نطوف حق بعض بعد شوي، إيش رأيك بهالكلام؟
لابد من التغافل. شوف العلاقات تتدمر إذا كان فيها تدقيق وتحكم، فهذه عنصرين، التدقيق والتحكم، يفسد العلاقة وأي علاقة كانت، حتى لو كانت يعني علاقة صداقة وعلاقة زمالة عمل، أني أدقق على كل صغيرة وكبيرة وأني أحاول أتحكم بالطرف الآخر، والتدخل كذلك، أني أتدخل في كل شيء هو يسويه، وين راح وين جاء. مثل زوج كان يعني أذكر أحد الأخوات كانت تواصلت معي تتكلم أن زوجها دائما يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، صوري لي أنت وين موجودة، صوري المكان. طيب قبل لا تروح الستاربوكس عطيني تليفونك تروحين ستاربوكس تشترين سندويش. هذا النوع مرضي حقيقة، حتى بعضهم نصنف أنه هو شك مرضي ويحتاج إلى علاج في العيادة النفسية. حتى أن بعض المشكلات الزوجية في الحقيقة منشأها ليس مشكلة تواصل، لا هي مشكلات مرضية
وثقة، يعني
مرضية بحتة، بمعنى أنه لو أخذ العلاج الدوائي مثلا ما سوى شيء، أمور طيبة. فبعضهم لديه شك مرضي ويتسبب في مشكلات زوجية.
جميل أستاذ أسامة، شكرا على وقتك.
الله يعطيكم العافية، أتمنى أني أفدتكم.
وايد فتنا، ما تتصور إيش كثر أنا سعيد بحضورك، سعيد بالكلام اللي قاعد تقوله، يعني فتحت وايد أمور إحنا بصراحة ما كنا نعرفها، وممتنين جدا أنا ومنير القامي على البودكاست على قبولك الدعوة وثقتك في هذه المنصة، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن.
الله يبارك.
إن شاء الله ما تكون هذه أول زيارة، تكون فاتحة باب لزيارات مستقبلية إن شاء الله.
إن شاء الله.
مشكور على وقتك، مشكور على زيارتك.
الله يوفقكم، إن شاء الله كل خير.
أجمعين مشكور، الله يسلمك، في مرة.